الواجب في الشريعة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الواجب الموسع المرتب الذي لا يجوز للمسلم أن ينتقل فيه بعد ترتيب الشرع إلى أمر لاحق إلا بعد العجز عن الأمر السابق، كما في كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، فإن هذه واجبة لازمة على من ارتكب المحظور، ولكنه لا ينتقل إلى الخصلة الثانية التي رتبها الشرع على الأولى إلا بعد العجز عن الأولى، وهذا يسميه العلماء بالواجب المرتب. وقد نص ابن عباس رضي الله عنهما على أن ما ورد بثم لا يجوز للمسلم أن ينتقل إلى الخصلة الثانية إلا بعد عجز عن الخصلة الأولى، فهذا واجب مرتب يجب على المسلم أن يلتزم ترتيب الشرع فيه. النوع الثاني الواجب المخير، وهو الذي وسع الشرع فيه على المكلف فخيره بين خصلتين أو ثلاثا أو أربع، إن فعل أي واحدة منها أجزأه. وفي الحقيقة كفارة اليمين جمعت بين النوعين، ففيها الواجب المرتب وفيها الواجب المخير، فخير الله عز وجل بين الإطعام والكسوة والعتق، ورتب ما بين هذه الثلاثة إذا عجز عنها أن ينتقل إلى الصيام. وعلى هذا يكون الواجب في كفارة اليمين قد جمع بين الأمرين، بين الترتيب وبين التخير. فبين المصنف رحمه الله أن من لزمته الكفارة، وقد قدمنا شروط الحنث ومتى يحكم بكون الإنسان حانثا في يمينه، فعليه الكفارة لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة كما في آية المائدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهذه الآية أصل في كفارة اليمين، وقد نص الله عز وجل فيها على خصال الكفارة. فبين رحمه الله الواجب الأول وهو أنه يخير بين إطعام 10 مساكين، أن يطعم 10 مساكين على وجهين عند علماء، إما أن يطعم كل مسكين الربع صاع، وشهدت بذلك كفارة الظهار كما في حديث سلمة بن صخر البياضي، وحيث أطعم 15 صاع على 60 مسكينا، وهذا يقتضي أن يكون لكل مسكين ربع صاع. وأما بالنسبة للقول الثاني عند العلماء أنه يطعم كل مسكين نصف صاع، والأصل في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيح في كفارة الفدية في النسك، فمن ارتكب المحظور من حلقة الرأس ونحو ذلك لزمته الفدية، وقد أمر الله عز وجل فيها بنصف صاع، فقالوا هذا يدل على أن الإطعام يكون بنصف صاع. الحقيقة لو اقتصر على ربع صاع أجزأه، والأحط أحوط والأحسن أن لا ينقص عن نصف صاع. هذه الصورة الأولى، أنه يطعم بالنصف أو الربع. ثم يرد السؤال، هل الكفارة تمليك؟ هل الكفارة في اليمين تمليك أم يقصد منها مطلق الوقوع؟ بمعنى أن الشخص يجب عليه أن يعطي المسكين الطعام والمسكين يتصرف كيف شاء، فهذا تمليك، وحينئذ لا يجوز أن يصنع الطعام ويدعو المسكين إليه، لأن التمليك يقتضي أن يكون المسكين حر بين أن يأكله اليوم أو غد أو بعد غد، فيملك هذا الذي ملكه الله عز وجل إياه. وإن قلنا إنها ليست بتمليك، فيكون من حقه أن يطعمه، أن يصنع الطعام ثم يدعو 10 مساكين فيطعمون ذلك الطعام. والحقيقة ثبت عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم أطعموا، كما في قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأيضا الأصل يقتضي عموم الإطلاق، ولكن التمليك أحبط، والجمهور على أنه لو أطعم يجزيه. نعم.
فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة،
يطعم 10 مساكين، 10 مساكين يستوي أن يكونوا ذكورا أو إناثا، تمحضوا بالذكور أو تمحضوا بالإناث أو جمعوا بين الذكور والإناث، يستوي أن يكونوا كبارا أو صغارا، فلو نظر إلى أسرة فيها 10 أفراد أجزأ. ثم الصغير، يرد السؤال، هل الصغير يشترط أن يكون بعد الفطام يأكل أكل المفطوم، أم أنه لو كان رضيعا فاشترى له ما يرتضع به، كما في حال أن اليوم يشتري له علب الحليب ونحو ذلك، هل يجزي؟ وجهان للعلماء، والصحيح أنه يجزي لإطلاق القرآن، ولكن الأحوط أن يبرئ ذمته على الوجه الذي لا شبهة فيه. أما بالنسبة للكسوة فالكسوة فيها وجهان للعلماء، منهم من أطلق الكسوة حتى لو ألبسه ثوبا يستر عورته أجزأ، والصحيح أن الكسوة لا بد فيها من أن تكون كسوة تصح بمثلها الصلاة، وعلى هذا لو كساه ثوبا شفافا لم يجزه، ودليلنا على ذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات، فوصفهم بالكسوة لكن سلبهم هذا الوصف بالعري، وقد أمر الله بكسوة المسكين، فدل على أنها كسوة خالية من العري، وعلى هذا لا بد أن تكون الكسوة التي تصح بها الصلاة، في المرأة الدرع والخمار، وفي الرجل ما يستر به عورته، فلو أنه ستره بثوب أغمق اللون يستر عورته يكون السروال والفنيلة فضل، ولو ستره بقميص وسروال أجزأ، ولو ستره بإزار ورداء كما كإزار الحج والعمرة وردائهما فإنه يجزيه. نعم.
أو عتق رقبة،
إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تحرير الرقبة يستوي أن تكون صغيرة أو كبيرة، وقد بينا هذا وفصلنا فيه من مسألة العتق في كفارة الظهار والفطر والجماع في نهار رمضان، ولكن هنا هل يشترط إيمان الرقبة أو لا يشترط؟ الأقوى أنه يشترط إيمان الرقبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه في صحيح مسلم: أعتقها فإنها مؤمنة، فإنه سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، أي أعتقها من أجل أنها مؤمنة، فالرق ضرب من أجل الكفر، فلا يعقل أن الشريعة تأمر بضرب الرق على الكفار المحاربين ثم بكل سهولة يعتقون، إذن ما هي الفائدة؟ وعلى هذا لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، ولما قال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة جملة تعليلية لأنها مؤمنة، أي أن العتق لا يكون إلا لأهل الإيمان، وعلى هذا لم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق مباشرة، بل أمره أن يحضر الجارية وسألها وامتحنها واختبرها صلى الله عليه وسلم وتكلف ذلك، فدل على أنه لا يجزئ أن يعتق كل رقبة.
فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة.
قال بعض العلماء يشترط عدم العيب، العيب في الرقبة إذا كان عيبا مخلا يمنع العجز أنه لا يصح، والصحيح أنه قد يجزئ إلا إذا كان على وجه يريد به التخلص من الرقبة، هذا أمر آخر. وأما بالنسبة للثياب فيشترط فيها لا تكون معيبة عيبا يقدح في وجود الكسوة فيها، فلو أنه كانت عنده ثياب يلبسها هو وكساها فيجزي ذلك ما دام أنها نظيفة صالحة للاستعمال، وهكذا لو كان بالنسبة للثياب التي كساها للصغار لو أخذ كسوة أولاده فكساهم إياه وهي صالحة للاستعمال أجزأه. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، نص القرآن من لم يجد فصيام 3 أيام، وفي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب الأولى عند عبد الرزاق بسند صحيح والأخرى عند ابن جرير وجود إسنادها غير واحد من العلماء، فصيام 3 أيام متتابعات، وهذا أخذ منها الحنابلة وطائفة وجوب التتابع في صيام الكفارة في الأيمان، وهو الصحيح إن شاء الله. نعم.
ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة.
ومن لزمته أيمان يعني متكررة عديدة يكون على صورتين، الصورة الأولى أن يكون على شيء واحد، قال لفلان والله ما تدخل البيت، ثم قال له قال سأدخل، قال والله ما تدخل، قال سأدخل، قال والله ما تدخل، سواء اتحد المجلس أو اختلف المجلس، اتحد المجلس قال له والله ما تدخل، ثم مضيا إلى السوق فقال له أريد أن أدخل، قال والله ما تدخل، ثم مضيا إلى المسجد فقال والله أريد أن أدخل بيت، قال والله ما تدخل، فكرر الأيمان على شيء واحد في مواضع متعددة فإنها كفارة وكفارة واحدة. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما بفقهه قولا وعملا، وقد حلف على مملوكه فكرر اليمين فقال له مجاهد ما تصنع؟ قال أكفر كفارة واحدة، والسند عنه صحيح، وكذلك نص على أن من حلف على شيء واحد أنه يكفر كفارة واحدة، إن يتحد سبب وموجب كفى لفعلهن موجب، أي أنه إذا اتحد السبب الموجب للكفارة أو الموجب لها فإنه يكفي أن يكفر كفارة واحدة، لكن لو تعدد فقال والله ما تدخل البيت، والله ما تأكل الطعام، والله ما طعامي، والله لا تركب سيارتي، فهذه أشياء متعددة، فإذا كانت متعددة فلكل واحد منها يمين، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وهكذا إذا اختلفت أجناسها كظهار ويمين ونحو ذلك، كل ذلك يحكم لكل مقسم عليه بيمين مختصة به إذا حنف فيها. نعم.
وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا.
تقدم.
قال رحمه الله: باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ.
يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وقصده، لأن الله تعالى يقول بما ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقال في الآية الأخرى بما عقدتم الأيمان. فإذا كانت اليمين في الأصل لا تنعقد إلا إذا قصد الشخص عقدها، فإذا لم يقصد عقدها بأن جرت على لسانه كانت لغوة ساقطة، فدل على قوة تأثير النية. فإذا كانت اليمين بذاتها لا تنعقد إلا عند القصد والتوجه والنية، فمن باب أولى لا تنعقد في الألفاظ والكلماء إلا ما دام أنه احتمل لفظه فإنه يرجع إلى نيته. والأصل في ذلك حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، والأعمال شاملة للأقوال والأفعال، واليمين قول، فتدخل تحت هذا العموم، فدل على أنه لا بد من الرجوع إلى نية الحالف. صورة المسألة لو قال: والله لا أركب السيارة. السيارة لفظ عام يشمل السيارة الصغيرة والسيارة الكبيرة والباص وغيرها، لكن قال: أنا قصدت سيارة، السيارة العهد، وهي السيارة الفلانية، سيارة فلان، فحينئذ ينتقل من العموم إلى الخصوص. والعكس لو أن شخصا جراه في سيارة فقال: والله لا أشتري السيارة، ظاهر الحال أنه يريد السيارة هذا، لكن قال: أنا نيتي جميع السيارات، لا أشتري السيارة، يعني جنس السيارة لا أشتريها، فحينئذ النية تتحكم في اللفظ، بشرط أن يكون ذلك اللفظ محتملا، لأن ال في السيارة تحتمل الجنس وهذا للعموم، وتحتمل العهد وهذا للخصوص. إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، وقيل فعصى الرسول على أن أل للاستغراق، لأن من عصى رسولا واحدا فكأنما عصى الرسل كلهم، ولكن هذا عهد ذكري، هذا هو الأشبه. إذا ثبت هذا هناك شرط في اعتبار النية مؤثرة في اللفظ، أن يكون اللفظ يحتمل، بمعنى أن وضعه اللغوي يحتمل معنيين فأكثر، فالنية تحدد المراد. أما إذا كان اللفظ لا علاقة له بما نوى في وضع اللغة وأصل اللغة ولا يحمل وليس هناك عرف جاري به، فنيته لغو. قال: والله لا آكل البرتقال، ولكني قصدت بالبرتقال التفاح، لا يطلق البرتقال على التفاح، فتسقط نيته ويعتد بظاهره، والعبرة بالظاهر، ما دام أنه تلفظ بهذا اللفظ يؤاخذ به ويحكم بوجوب الكفارة عليه إن أكل ذلك المسمى. وهذا مقرر على مسألة مشهورة عند علماء الأصول، وهي مسألة الواضع، واضع اللغة، والصحيح أن الله عز وجل هو واضع اللغات. ومن هنا لو تحكم الشخص اللغة وقال: والله لا أصعد الجبل، قال له: ماذا تريد بالجبل؟ قال: السيارة. ما في أحد يطلق الجبل على السيارة، لا لغة ولا عرفا ولا في يعني مناسبة بين السيارة والجبل، فحينئذ هذا يضع من عنده لهذا اللفظ دلالة، الجبل حيث هو موضوع على دلالة معينة، فحينئذ يسقط اعتبار النية، يشترط احتمال اللفظ، وهذا أصل صحيح مقرر عند علماء. نعم.
فإن عدمت النية رجع إلى سبب إلى سبب اليمين وما هيجها.
فإن عدمت النية، أول شيء النية، ثم هناك السبب، سبب اليمين يسمونه السبب المهيج، وبعضهم يطلق من فقهاء الحنبية حنابلة ويقول سبب اليمين، وعند المالكية وبعض الفقهاء يسمونه بساط اليمين، وبعضهم يقول يعبر عنها بموجب اليمين، المراد من ذلك الباعث على اليمين. فلو أن شخصا اختصم، ونحن نمثل بأشياء موجودة لأن القديم موجود في كتب العلماء، إذا رجع إلى طالب العلم يفهم، لو أن شخصا اختصم مع شخص وجرى بينهم لجاج، فقال: والله تركب معي، فقال: تركب معي سيارتي، فقال له: والله لا أركب سيارتك. لا أركب سيارتك في الأصل يقتضي أن كل سيارة يملكها الشخص أنه لا يركبها، ولكن بساط اليمين وموجب اليمين والباعث على اليمين والسبب المهيج لليمين هو الخصومة عن سيارة معينة، فحينئذ نقول هذا العموم ينصرف إلى خاص ولا يحنث إذا ركب سيارة أخرى يملكها الشخص، إلا إذا نوى. انتبه، النية مؤثرة، لكن كلامنا هنا الشخص قال أنا قلت والله لا أركب سيارتك، قلنا له هل نويت العموم؟ قال لا ما نويت العموم. خرج مني هذا اللفظ بناء على قوله لي أني أركب معه في السيارة، فقلت لا أريد أن أركب، فقال لي تركب، فأحرجني فأردت أن أقطع قوله، فقلت والله لا أركب سيارتك. نقول له إن ركبت أي سيارة غير هذه السيارة فإنه حينئذ لا تحنث، لأن السبب المهيج يقتضي التخصيص. نعم.
فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين.
ثلاثة أشياء: النية والسبب والتعيين. التعيين أن يعين الشيء، والتعيين ضد الإبهام. فإذا قال والله لا أكل هذا اللحم، والله لا ألبس هذا الثوب، والله لا أكلم هذا الرجل، هذا تعيين، لا أكلم هذا الصبي، لا أكلم هذه الجارية، هذا تعيين. والمعين لا ينصرف إلى غيره، لأنه مراد بعينه وبذاته، وعين الشيء ذاته، وعلى هذا فلو حلف على ذلك الشيء بعينه يؤثر فيه التعيين، يؤثر في ذلك، ولو تغيرت أوصافه وتطورت أحواله وانتقل من حال إلى حال لا زال معينا باليمين، وتختص به اليمين. وحينئذ مهما تغير حال هذا الصبي فأصبح رجلا أو أصبح شيخا كبيرا فإنه يحنث بكلامه، لأنه صب اليمين على الذات وجعلها متعلقة بالعين، فيحنث بها سواء كانت على حالها أو تغيرت عن ذلك الحال. وهكذا لو حلف على طعام وقال والله لا أكل هذا الطعام، فحينئذ يحنث بهذا الطعام إذا بقي على حاله أو انتقل إلى حالة أخرى ما دام أن مادة الطعام موجودة فيه ولم يستهلك. نعم.
فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو لا كلمت هذا الصبي. فإذا حلف لا لبست هذا القميص
لا لبست هذا القميص، هذا القميص، إذا مادة القميص من هذا القماش انصب عليها اليمين. فلو أن هذا القميص غير وفصل سروالا حنث بلبسه، لأنه قال هذا، فتعين فاختص بالتعيين وتقيدت به اليمين بالتعيين، فمهما تغير في شكله فذاته موجودة، وانصب المنع على الذات، وحينئذ لو تغيرت إلى أي حال فإنه يبقى الحكم معلقا بها فيحنث إذا لبسه على أي صورة. نعم.
أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا،
لا لبست القميص، أيوه،
فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه.
نعم، فتق السروال أو فتق القميص وجعله مثلا رداء، أو فتقه وجعله عمامة، أو فتق القميص وجعله سروالا، أو فتق السروال وجعله قميص، المادة موجودة والأمر ظاهر في هذا. نعم.
أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا،
ولا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو صار رجلا، لا زال الحكم متعلق بعين الصبي ولا يختلف. نعم.
أو زوجة فلان هذه أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم.
لو قال والله لا أكلم زوجتك، ليس كقوله والله لا أكلم هذه الزوجة، وقال لا أكلم زوجتك. ننظر، زوجتك عامة، إذا لم تكن له نية وأخذنا على ظاهر اللفظ فكل زوجة يتزوجها هذا الرجل بمجرد أن يعقد عليها وتدخل في عصمته يحنث بكلامه معه بأقل ما يصدق عليه أنه كلام. لو قال له لا أكلم زوجتك هذه، طيب قلنا في الأولى أنه كل امرأة عقد عليها أنه يحنث بكلامه له، وبمجرد أن تخرج من عصمته وتنتقل عن عصمة فحينئذ إذا كلمها لا يحنث، لأن الوصف متعلق بكلام زوجة لهذا الرجل، وحينئذ متى ما كانت زوجة حنث بكلامها، إذا زالت صفة زوجية لم يحنث. فإذا قال لا أكلم زوجتك هذه صار الأمر متعلق بالزوجة بعينها، فلو طلقها أو بانت منه فإنه في هذه الحالة لو كلمها لا زالت اليمين منعقدة ويحنث بكلامه، ولو تزوجت غيره فإنه لا زال اليمين متعلقا بالعين فيحنث بكلامها. نعم.
أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب
مملوك سعيد،
أو مملوكه سعيدا فزاد.
مملوكه سعيدا لو قال لا أكلم مملوكك لك هذا عام، أي شخص يملك يصير في هذا، أي عبد يملك بمجرد ما يشتري يحنث بكلامه بأقل ما يصدق عليه أنه كلام. لكن مملوكك سعيد وعين أو مملوكك هذا وعين وخصص، فحينئذ كما ذكرنا لو أنه أعتقه لا زال الحكم متعلقا بعين المملوك ولا ينتقل ولا يزول. نعم.
فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم.
أيوة.
أولا أكلت لحم هذا الحمل
حنث الأصل نوع حنث. نعم.
أولا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا.
لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، لازال متعلق بلحم الحمل، لأنه إذا أكله وهو كبش وقد أكل لحمه وقد انصبت اليمين على لحمه. نعم.
أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا.
لو قال له لا أكل الرطب وجيء له برطب قال والله أنا حلفت أني ما أكل رطب، رفع هذا الرطب وصار تمرا بالحرارة بالتأخر وجيء به إليه قيل كل يأكل، لأن الأمر متعلق بالوصف اللي هو رطبا. ولو قال والله لا أكل الرطب فجيء له بالرطب لم يأكل، أو قيل له على هذه النخلة رطب اصعد وكله قال أنا حلفت اليمين أني ما أكل رطب، صبر حتى صار تمرا فصعد وأكل، يحنث في الأولى لو صعد وهو رطب وأكل منه، ولا يحنث في الثانية لأنه أكل تمرا لأنه حلف على الرطب. لكن لو قال والله لا أكل هذا الرطب فإنه في هذه الحالة يحنث برطبا ولو صار تمرا وصعد إليه على النخلة أو أنزل إليه فإنه يحنث بأكله. نعم.
أو هذا اللبن فصار جبلا أو كشكا أو نحوه ثم أكله.
هكذا بالنسبة لللبن، يعني يستوي أن ينتقل عن حاله بفعل المكلف أو ينتقل بطبعه كما ذكرنا في الرطب والتمر. نعم.
حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة.
إلا أن ينوي، إذن النية من أقوى ما تكون، ونحن لا نتكلم هنا نتكلم على قوة السبب. وعلى هذا يحنث في الكل كما ذكرنا لأنه قصد عين المحلوف عليه. نعم.
قال رحمه
إلا أن ينوي، إذا كانت له نية قال والله لا أكلم زوجتك فلانة، رأى أن الرجل متضايق من بسبب خصومة أو شيء، فقصد أنني هو عمه خاله قريبه ووجد أنه يتأذى وأن المرأة مؤذية، فقصد في نيته أن هذه المرأة مثلا سيئة تسبب مشاكل، فقال والله لا أكلم فلانة أو هذه الزوجة، وهو قصد مدة كونها زوجة له، فحينئذ في تعيين في سبب، ولكن النية أخص من السبب لأنه لم يقصد عين المرأة، وحينئذ إذا زالت الزوجية جاز له أن يكلمها ولم يحنث. نعم.
قال رحمه الله فصل فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم.
فإن عدم ذلك، إذن أول شيء النية ثم السبب، يعني لابد أول شيء أن تكون هناك نية لما ذكرنا، لأن مقاصد المكلفين معتبرة وقد أجمعت النصوص الكتاب والسنة والقاعدة المشهورة الأمور المقصدة تدل على هذا. ثم السببية، السبب الذي يهيج اليمين. قال رحمه الله فإن عدم
ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم.
فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم هو اللفظ، دلالة اللفظ، هذا اللفظ يدل على ماذا؟ وهذا عين العدل في الشريعة الإسلامية، ينظر إلى دلالة اللفظ اللغوية والعرفية والشرعية، هذه ثلاثة أنواع من الدلالات. على ماذا يدل؟ قال والله لا أصعد الجبل، والله لا أجلس تحت السماء، والله لا أعبر نهرا ولا أركب بحرا، كل هذه أشياء، والله لا أصلي، والله لا أصوم، ألفاظ فيها دلالة لغوية وفيها دلالة شرعية وفيها دلالة عرفية، فحينئذ لا بد من النظر في اللفظ. قال ليست عندي نية لشيء معين وليس هناك سبب هيج اليمين، فحينئذ ينظر في دلالة اللفظ. نعم.
وهو ثلاثة، شرعي وحقيقي وعرفي.
الشرع طبعا هذه يسمونها الحقائق، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. فالحقيقة اللغوية طبعا هذا مصطلح عليه في أصل التخاطب في لسان العرب، أنهم إذا قالوا السماء يعنون بها السماء المعروفة، وإذا قالوا الأرض الجبل الشجر لها دلالات، هذه أسماء على مسميات معينة وضعت في لسان اللغة والعرب، هذه يسمونها حقيقة لغوية ما تدل عليه في وضع اللغة. ثم بعد ذلك الحقيقة الشرعية، فالشارع قد ينقل هذا الاسم من عموم إلى خصوص، وقد ينقل هذا الاسم إلى دلالة ليس فيها حتى لا عموم ولا خصوص، إلى معنى جديد. فالشرع يتصرف في المسميات، وكذلك تكون هناك العرف يجمع الناس على اللفظ له دلالة لغوية فيأخذه الناس. والسيارة الآن، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، السيارة لها معنى في اللغة وهي في لسان في لغة القرآن موجودة، وجاءت سيارة يلتقطه بعض السيارة، لكن هل هذه السيارة التي كان عنها هي السيارة الموجودة عندنا الآن؟ الجواب لا، السيارة في القديم لها معنى، والسيارة في وضع اللغة لها معنى، وفي عرفنا اليوم لها معنى، ونحن نمثل بشيء يعني موجود. الكتابة في القديم لها معنى ومعناها اللغوي معروف، والخط باليد، لكن في زماننا الآن يضرب بأصابعه على الآلة ويوصف بكونه كاتبا، ويقول والله لا أكتب على الآلة، والله ما أكتب، يتختصم مع زميلي على أن يطبع له، لا يقول والله ما أكتب. إذن هذا في معنى عرفي موجود الآن. الدلالة الشرعية طبعا الوضوء مثلا، الوضوء له معنى لغوي وله معنى شرعي، الصلاة، الزكاة، الصوم، الهبة، الصدقة، الإجارة، كلها حقائق فيها معنى لغوي وفيها معنى شرعي. ولذلك لما استفتحنا أبواب العلم كنا نقول في اللغة وفي الشرع، في اللغة حقيقة لغوية وفي الشرع حقيقة شرعية، هذه تسمى بالحقائق، إذا تلفظ المكلف بها فإنه ينظر فيها. نعم.
فالشرعي ما له موضوع في الشرع موضوع في اللغة.
في الشرع كالصلاة مثلا لها موضوع في اللغة، تطلق بمعنى الدعاء، تطلق بمعنى الرحمة، وتطلق بمعنى البركة، ولكنها في الشريعة نقلت إلى العبادة ذات القيام والركوع والسجود والذكر على الوجه المخصوص. نعم.
فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح.
فالمطلق إذا كان له معنى عام لغوي وشرعي نصرفه إلى الشرعي. فلو قال والله لا أصلي، والله لا أصلي، فإنه يحنث بالصلاة نافلة أو فريضة، لأن الشرع يطلق الصلاة على هذه العبادة ذات الركوع والسجود، هذا المعنى الشرعي. المعنى اللغوي الدعاء، فلو أنه قال والله لا أصلي ثم قال اللهم ارحمني لم يحنث، لأن هنا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية، فهذا الإطلاق العام يتقيد بالشرع، فإذا قال والله لا أصلي لم يحنث إلا بفعل الصلاة، ولا يحنث بالدعاء صلى المليك على امرئ، ولا بقوله الترحم ولو ترحم على شخص وقد صلى عليه وقال وصلي عليهم يدعو لهم، فالصلاة في هذا المعنى تنصرف إلى المعنى الشرعي، فلا يحنث إلا بفريضة أو نافلة إذا فعلها، ويشترط إذا كانت بالمعنى الشرعي أن تكون معتبرة معتدا بها شرعا. فلو قال والله لا أصلي هذه الساعة ثم قال أريد أن أكفر فقام يريد أن يصلي فصلى ركعتين ثم مضت الساعة يريد أن يكفر فتبين له أنه محدث سقطت عنه الكفارة تيسير من الله، إذن في هذه الحالة ما تصح إلا إذا كانت صلاة شرعية، لأنه قال والله أي ألزم نفسه فيما بينه وبين الله أن يصلي أنه لا يصلي، فلا يكون حانثا ولا تجب عليه كفارة إلا إذا حصل الإخلال، ولا يحصل الإخلال إلا بالصلاة الشرعية، فإذا صلى محدثا لم تكن صلاته مجزئة. نعم.
فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث
مثل ما ذكرنا، أو قال لا أصلي ثم صلى صلاة فاسدة لم يحنث، لماذا؟ لأن الشرع لا يسمي هذا صلاة ولا يسمي هذا بيعا، قال والله لا أبيع ثم باع بيعا فاسدا، باع بيعا مجهولا، فإنه يحكم ببطلان البيع، يعني من بيع الغرر وقد تقدم معنا، قال له أبيعك دارا، قال له ما صفتها؟ قال دارا، تشتري مني بمليون، قال خلاص قبلت، أعطاها المليون، إذن حصلت صورة البيع، ثم انفسخ هذا البيع بحكم الشرع، قال القاضي هذا فاسد لأن الدار لم تصفها ولم تبينها على وجه تزول بها الجهالة ويصح بها العقد، إذن هذا عقد غرر، إذن العقد فاسد، في هذه الحالة جاء وسألنا قال أنا قلت والله لا أبيع وقد وقع مني بيع ولكن أفسده القاضي أفسده المفتي رجعت إلى الشيخ قال هذا بيع فاسد نقول وجوده وعدمه على حد سواء لأنك حلفت على بيع شرعي نعم.
وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد
هو يقول والله لا أبيع الخمرة طيب إذا كان قلنا أن البيع حقيقة شرعية ولا بد أن تكون على الصفة الشرعية فلو أنه قال والله لا أبيع الخمرة ثم باع الخمرة هل يحنث؟ قالوا نعم يحنث بصورة العقد لأن مراده بقوله لا أبيع الخمر صورة العقد لأنه في الأصل يريد ألا يبادل لأن البيع حقيقة المبادلة وكأنه يقول التزمت فيما بيني وبين الله ألا أبادل الخمر بشيء فلما وقع البيع صورته من المبادلة وجدت فحينئذ نقول قد حصل الإخلال فلزمه الكفارة من هذا الوجه وهناك من العلماء من لا يرى أنه إخلال ولا تجب به الكفارة نعم
والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته
والحقيقي في اللغة وهذا الإطلاق الحقيقة اللغوية الذي لم يغلب مجازه على لغوية كالسماء والأرض هذه حقائق وتنطلق على تنطبق على أشياء مع اللحم حقيقة يطلق على اللحم ولا ينصرف إلى غيره إذا أطلق وهذا لا إشكال في اعتبارها فلو قال والله لا أكل اللحم حكمنا بأنه يحنث بأكل اللحم أيا كان هذا اللحم وحينئذ يكون اللحم شامل للحم الدواب ولحم الطير ولحم السمك فإذا أكله حنث وقال والله لا أكل اللحم وحينئذ يحنث وتتقيد هذه الحقيقة بدلالتها نعم
كاللحم فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث
لأن الكبد والشحم والمخ هذه ليست بلحم العرب إذا قالت اللحم لا يشمل لا الكبد ولا المخ ولا الشحم هذا كل له حقيقة وله اسمه فلا يشمل الجميع قد يستشكل بعض هذا أن الله عز وجل قال في المحرمات أو لحم خنزير نقول هذا لا إشكال فيه لأنه عبر بالجزء وأراد الكل لأن الذي يأكل الخنزير في الأصل إنما يأكل اللحم وجعل ما بعده تبع فالشاهد من هذا أن اللحم إذا أطلق المراد به اللحم المعروف لكن ما يشمل الشحم ولا يشمل بقية الأجزاء التي ليست بلحم حقيقة هذا له حقيقة الشحم له حقيقة الكبد لها حقيقة الطحال له حقيقة فإذا قال لا أكل الكبد هذه حقيقة تتقيد بالكبد وإذا قال والله لا أكل لحم هذه حقيقة تتقيد باللحم نعم
وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به
نعم إذا قال والله لا أكل الإدام أو لا أطعم الإدام أو الأدم كل ما يؤتدم به فإنه يحنث به يعني يغمس به معروف الأدم فإذا كان في المربى فإنه يحنث بالملوخية اللوبيا الفاصوليا أعدد لك مخبار المطاعم ما يبقى شيء مما يؤتدم به إلا يحنث به والعلماء ذكروا هذا على سبيل المثال فكل ما يؤتدم به يصدق عليه تصدق عليه هذه الحقيقة اللغوية الجامعة في دلالتها على هذه الأشياء نعم فيحنث بها
ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو شوجلا أو نعلا حنث
نعم لأن أصل اللبس الدخول وأصل في الشيء ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف فجعل هذا لبسا وقال والله لا ألبس يصبح يحنث بكل شيء يكتسي به ويضعه على بدنه ويدخل فيه فذكر مصنف أمثلة لهذه كلها فإنه يصدق عليه أنه قد لبس قال والله لا ألبس الثوب فإنه بمجرد دخول فيه يحنث نعم
وإن حنث لا يبقى
لكن لو أنه وضع الثوب على كتفيه لم يحنث لأن الأصل مثلا الآن عندنا المحرم لو أن محرما أخذ ثوبا ووضعه مثل الإحرام ما دخل فيه لم تجب عليه الفدية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس القمصة فعبر بالستر أعلى البدن بعدين قال ولا الثياب الذي يشمل أعلى البدن ولا البرانس فشمل أعلى البدن وأسفله فإذا إذا حصل الدخول حصل الإخلال وإلا فلا نعم
وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكل كلام حنث بكلام كل إنسان
نعم قال والله لا أكلم إنسانا، إن هذه نكرة عامة تشمل كل إنسان سواء كان مجنونا أو كان عاقلا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، لأن الحقيقة اللغوية تشمل هذا كله. نعم.
ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنثا إلا أن ينوي مباشرته بنفسه.
وقال لا أفعل شيئا ثم وكل، والوكيل نزل منزلة الأصيل والفرع آخذ حكم أصله، فحينئذ لو قال يا فلان اذهب وافعل هذا عني أو لابنه اذهب، قال والله لا أعطي فلانا، فقال يا محمد اذهب وأعطي هذا المبلغ، أعطي محمد هذا المبلغ، حنث، لأن عطاء الوكيل عطاء من الأصيل وهو تابع للأصل فيحنث به. نعم.
والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة،
هذا النوع الثالث من الحقائق وهي الحقيقة العرفية. فقال نعم ما غلب مجازه على الحقيقة مثل الغائط والراوية، فقال والله لا أذهب إلى الغائط، في العرف أن الغائط مكان قضاء الحاجة، أو جاء أحد منكم من الغائط يعني مكان قضاء الحاجة، فقال والله لا أذهب إلى الغائط أو لا أدخل الغائط أو لا أجلس في غائط، في الغائط الحقيقة العرفية يحنث ببيت قضاء الحاجة إذا دخل فيه، وحينئذ لا يحكم بكون حانثا إلا إذا دخل فيه، لكن لو قصد الحقيقة اللغوية وقال أردت بالغائط المكان المطمئن، فحينئذ نيته تنقل من الحقيقة اللغوية للحقيقة الشرعية، إلى من الحقيقة العرفية إلى الحقيقة اللغوية، لأنه نوى ذلك وقصده. ولكن لو تعارضت الحقيقتان قال والله لا أدخل لا أجلس في غائط، فقال بعض الفقهاء هذه حقيقة لغوية حقيقة عرفية، أيها يقدم؟ تقدم العرفية على اللغوية في قول جمهور العلماء رحمه الله في هذه المسألة، وهذا ما درج عليه المصنف رحمه الله أن العرف معتبر. نعم.
كالرواية والغائط ونحوهما،
الراوية والغائط كلها تعتبر يعني من المعنى العام، انتقلت من المعنى العام إلى المعنى الخاص. نعم.
فتتعلق اليمين بالعرف.
نعم. لأن العرف أصل في احتجاج بالعرف، القاعدة الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، العادة محكمة، العرف يؤثر، إذا جرى العرف بذلك فإنه يؤثر. جلس قوم في شركة في مؤسسة وعندهم غرفة معينة هي التي يعني مثلا اصطلحوا على تسميتها باسم، هذا عرف خاص، فإذا حلف وقال والله لا أذهب إلى البيت، كلهم اتفقوا على أنهم في العمل إذا قالوا البيت، إذا قالوا الغرفة قالوا الغرفة، الغرفة حقيقة لغوية للمكان المحاط المبني المكعب على المكان الخاص في البيت أو عموما في البر، لكن هم اتفقوا على أن لفظ الغرفة يكون لهذا الموضع الخاص، هذا عرف خاص، فقال والله لا أدخل الغرفة، اللغة عامة في كل غرفة، ولكن العرف والأصل أنه يريد هذه الغرفة اختص بهذه الغرفة، هذا العرف الخاص، هذه حقيقة عرفية. فإذا لابد للفقيه إذا سئل عن الأيمان هذا أن يكون على إلمام بدلالة اللغة في الألفاظ في هذا اللفظ الذي يسأل عنه، وبدلالة الشريعة إذا كان مصطلحا شرعيا، قال والله لا أتصدق والله لا أهب، كيف يعرف أنه حنث أو لم يحنث لو لم يعلم حقيقة الهبة وحقيقة الصدقة وحقيقة الوقف، فحينئذ لا بد من إدراك هذا كله حتى يحكم بكونه حانثا أو غير حانث. نعم.
فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار،
قال والله لا أطأ زوجتي، تعلقت يمينه بجماعها، هذه حقيقة، لا أدخل الدار، والله لا أدخل الدار، لم يحنث إلا بدخول جرمه كاملا فيها، والدار الدار إذا 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 خصت بالعرف بشيء معين اختصت به، الدار في الأصل في اللغة بعض الأحيان قد تطلق حتى على الخباء، يقول شخص داري وهي خيمة، ولكن قد تختص بالبناء بالمبني، فإذا الأعراف لها تأثير في الدلالات، فإذا حلف فحينئذ نتقيد بهذا العرف وإن كانت دلالة اللغة عامة كما بينا. نعم.
وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث.
هذه المسألة تقدمت معنا في الغصب المستهلك ومتى يحكم بالسهلاك وعدمه، تقدمت معنا في الصيد في المستهلك من الممنوع طعمه مثل الزعفران وغيره. فعلى كل حال إذا استهلكه وذهبت مادته فإنه لا يؤثر، لأنه لم يصدق عليه أنه أكله، استهلكت وذهبت مادة السمن في المطبوخ فحينئذ لا يؤثر، أما لو بقي شيء من المادة فإنه يؤثر. نعم.
وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث،
هذا هو، لأنه حينئذ يتحقق السبب الموجب للحنث وهو وجود طعم الذي حلف أنه لا يطعم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإن
حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث.
بيّن رحمه الله في هذا الفصل تأثير الإكراه، وأن الإكراه يوجب إسقاط المؤاخذة، وعلى هذا قالوا إنه لا يحكم بالحنث مع وجود الإكراه. لو قال: والله لا أدخل الدار، فأكره عليها بالتهديد، أو أكره عليها بأن ربط ووضع في حمالة ونقل، يسمون الإكراه الملجي والإكراه غير الملجي، الإكراه التام والإكراه الناقص، في كلتا الصورتين لم يحنث. ولو قال: والله لا أدخل الدار وحمل إليها مكرها، أو لا أكلم فلان فأكره على تكليمه، فإنه لا تلزمه كفارة، لأن الله أسقط بالإكراه أعظم شيء وهو الردة، فلا أن يسقط موجب التكفير من باب أولى وأحرى. نعم.
قال رحمه الله: وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولدان ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط.
هذه مسألة ترجع إلى قضية حق الله عز وجل وحق المخلوق، فإذا كان حلف على غيره ألا يفعل كولده وزوجته ممن له عليه سلطان، فإنهم فرقوا بين الطلاق والعتاق لتعلق حق الله عز وجل بهما، حق المخلوق بهما دون غيره. أما العتق وجه تعلق حق المخلوق، لأنه قالوا إذا فعلت كذا، إذا فعلت كذا فعبدي فلان حر، هذا العتق. إذا فعلت كذا فزوجتي فلانة طالق، أو زوجتي طالق، أو نسائي طوالق. إذا فعلت كذا فعلي الكفارة، أو لله علي ألا تفعل كذا وكذا نذرا، أو يحلفها يمينا. في هذه الصور كلها اللي الحلف على المنع والحمل على فعل الشيء في شخص له عليه السلطة وقوة، قالوا إنه يسقط بالنسيان ولا يسقط بالنسيان كلها إلا العتق والطلاق، لأن العتق تعلق به حق المخلوق. فلو أن الشخص هذا الذي قال له: والله ما تشتري من البقالة وإن اشتريت فزوجتي فلانة طالق، طبعا تعليق الطلاق على من له عليه سلطة كولدي أو زوجتي، قال لها، قالوا إذا فعل هذا المحلوف عليه والمعين ناسيا فإنه لا كفارة ولا يصبح حنث ولا يلزمه شيء إلا في الطلاق والعتق. قالوا: لأنه إذا فعله ناسيا حكمنا بالعتق وبوقوع الطلاق، لأن في حق للزوجة، وهو كونها تطلق من زوجها وتنحل العصمة، وحق للمملوك لأنه خرج عن الملكية، فما نستطيع أن نقول أن النسيان مؤثر. لماذا؟ لأنه دلت النصوص على أن النسيان لا يسقط حقوق المخلوقين. فلو أن شخصا نسي دينا لشخص عليه ثم رفعه إلى القاضي فقال له: لا وعليك شيء، قال: لا ما له علي شيء، وهو ناسي، وحكم القاضي بأنه لا شيء عليه، ثم بعد 20 سنة تذكر، هل يسقط حقه؟ الجواب لا، ويجب عليه الضمان، ويسقط عنه الإثم مدة النسيان، فيسقط النسيان الإثم ولكن لا يسقط الحق المخلوق. إذن النسيان اللي هو هذا الحكم يؤثر ما لم يكن فيه التبعة اللي هو موجب الضمانات، وقد تقدم معنا في أكثر من مسألة بيان هذا. فالعلماء فرقوا، استثنى المصنف رحمه الله العتق والطلاق لتعلق حق المخلوق به، فحينئذ المرأة لها حق والمملوك له حق. بعض المتأخرين، بعض العلماء رحمهم الله، قال إنه هذا ضعيف أن يسوى الطلاق بالعتق، فقبل الطلاق ولم يقبل العتق. قال: لأن الطلاق أن المرأة قد تبكي وتقول: أريد زوجي، من تبغى الطلاق؟ والواقع أن جمهور العلماء لما قالوا بهذا قالوا به بوجه صحيح. هناك أمر ينبغي على طالب العلم أن ينتبه له، أن كثير من إرادات المتأخرين تنحصر في صور معينة، ولذلك تجد البعض المتأخرين يأتي بصورة عاطفية أو يأتي بشيء محدود ويريد على كلام العلماء المتقدمين، وينبغي أن ينتبه لهذا. كثيرا ما نجد ضوابط العلماء شمولية أو عمومية أو غالبية لا تتقيد بصور معينة. هذا أمر مهم جدا لأن أحكام الشريعة لا تتقيد بحالة دون. المقصود أنه قال أنه قد تبكي المرأة، نقول طيب نفس الشيء، المملوك الذي يريد أن يعتق قد يقول أريد سيدي ما أريد أن أعتق منه. وأذكر كان الأيام الرق كان للجد والأسرة منهم بعض من عتقوا أبوا أن يبرح الجد وما رضوا من حسن المعاملة، قد لا يرضى الإنسان ويحب أن يكون عند سيده من حسن معاملته من شرفه من طيبه من علمه ويبكي ويتذمر. وأدركنا أناسا يعني حدثونا عن أناس أنهم كانوا لا يريدون أبدا يعتقوا أسيادهم فيرجعون إلى أسيادهم ويصرون على البقاء عندهم. فالمعنى هو نفس المعنى، ما الذي جعل؟ ثم إنهم يقولون إن المرأة لما تعتق لما تطلق عتقت من موجب العصمة، لأن هذا قيام الرجل عليها تضييق في حريتها، هذا بأصل الشرع طبعا، وإن كان في مفسدة لكن له مصالح أعظم. لكن نحن نقول إن الطلاق يوجب لها الراحة والفكاك بغض النظر في غالب الصورة، بغض النظر عن الآحاد، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه. وعلى هذا لا يرد ما ذكره بعض المتأخرين بالتفريق بين العتق والطلاق، المصنف جمع بينهما وجمعه صحيح ونص عليه الأئمة رحمه الله. نعم.
أو على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا.
قرب الميكروفون وقرأ زين.
أو على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا.
قال من لا يمتنع بيمينه سواء فعله ناس أو غير ناس، فرقوا بين من يمتنع ومن لا يمتنع، والأصل يقتضي التسوية. نعم.
وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحلف ما لم تكن له نية.
نعم، في فرق بين الكل والبعض. لو قال والله لا أكل الرغيفة لم يحنث، إذا قال والله لا أكل كل الرغيف فأكل نصفه أو أكل ثلثية أو ثلاثة أرباعه أو كله إلا شيئا يسيرا لم يحنث حتى يأكل الكل. ولو قال والله لا أدخل الدار فمد يده أو مد رجله لم يحنث حتى يدخل كله. ومن هنا الجزء لا يأخذ حكم الكل، واستدلوا له بقول عليه الصلاة والسلام لعائشة ناوليني الخمرة وهو معتكف، قالت يا رسول الله إني حائض، وهذا يدل على أن الحائض لا تدخل المسجد، لأن لو كانت عائشة لا تدرك هذا وهي الفقيهة كان قالت مباشرة أعطت، لكن قالت إني حائض، معنى أنه عرف عند الصحابة وتقرب أن الحائض لا تدخل المسجد، وظنت أنه ناولي خمرة يعني يأتي بها كاملة إليه، وأن الجزء يأخذ حكم الكل أنها لو مدت يدها فقال لها إن حيضتك ليست في يدك، يعني ناوليني، والمناولة باليد، ما قال ائتيني أو تعالي بالخمرة، قال ناوليني باليد، ودل على أن الجزء لا يأخذ حكم الكل وأنه لا يحنث بخروف. منها مسألة الأيمان والنذر، وفي الاعتكاف لو أخرج يده أو نذر أنه لا يخرج من المسجد فأخرج يده، كل هذا لا يجب الحكم بالانتقاض. نعم.
قال رحمه الله باب النذر لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.
يقول رحمه الله باب النذر، علاقة النذر باليمين علاقة قوية، ولذلك حتى إن الشرع سوى بينهما في حال الإخلال وجعل كفارة النذر كفارة اليمين، وهذا يدل على قوة التلازم بين الأيمان والنذور. وكثير من العلماء من ذكروا باب النذر مقرونا بباب اليمين، وهذا لشدة التلازم بينهما. والأصل أن النذر أن يلزم فيه المكلف نفسه بما لم يلزمه به الشرع، ويكون بالمعصية ويكون بالطاعة، ولكل حكمه، والأصل فيه الكتاب في ثناء الله عز وجل على عباده، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك من الصحابة رضوان الله عليهم كما في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأجمع العلماء على مشروعية من حيث الجملة. نعم.
قال رحمه الله لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا.
لا يصح النذر إلا من بالغ عاقل أي مكلف، لأن التكليف بالعقل والبلوغ، فلا يصح نذر الصبي ولا يصح نذر المجنون، بالغ عاقل. نعم.
والصحيح منه خمسة أقسام.
لا يصح إلا
من بالغ عاقل ولو كافرا.
ولو كافرا، الكافر يصح نذر لحديث عمر بن الخطاب أنه نذر أن يعتكف ليلة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، أن يصوم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، هذا يدل على صحة نذر الكافر. نعم.
قال رحمه الله والصحيح منه خمسة أقسام. المطلق مثل أن يقول لله علي نذر.
إذا قلت الصحيح معناه أنه تترتب عليه الكفارة عند الإخلال،
إذا قلت إنه فاسد أو لاغي هذا طبعا ليس له موجب وهو الكفارة. قال والصحيح منه خمسة أقسام إجمالا قبل البيان والتفصيل. نعم.
المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيئا فيلزمه كفارة يمين.
لله علي نذر فيها وجهان في الانعقاد والجمهور على أنه ينعقد، وحينئذ إذا لم يسمي شيئا يلزمه أن يكفر كفارة يمين، وفيها الزيادة في الحديث المشهور أنه إذا نذر نذرا ولم يسمي فكفارته كفارة يمين، وهي زيادة على الرواية الصحيحة وموجودة في السنن والأصل في صحيح مسلم، فهذا يدل على أنه إذا لم يسمي النذر عليه كفارة يمين. نعم.
الثاني نذر اللجاج والغضب.
وجه ذلك أنه قال لله علي فحصل الالتزام، الصيغة موجبة للالتزام، ثم لم يبين شيئا فحينئذ تعلق به النذر فلا وجه للإسقاط لأنه التزم، ثم بعد ذلك يلزم بموجب النذر وهو الكفارة. نعم.
الثاني نذر اللجاج والغضب.
نعم.
وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب.
الحامل هذا اللجاج والغضب أن يكون الحامل عليه ما يكون منه أن يغضب من شيء فينفر منه، لا أن حالته حالة الغضب، لأن الغضب الذي يسقط التكليف هو الذي يصل لحد الجنون، تبين أن صاحبه غير مكلف، ويكون هذا بالحمل على الشيء أو ترك الشيء، فيقول له لله علي ألا تفعل كذا أو تفعل كذا. هذا يعتبر من نذر اللجاج لأنه يحصل عند المراجعات وعند الخصومات بين الناس. نعم.
فيخير بين فعله وبين كفارة يمين.
قال ذلك أنه قال له أعطني، قال لله علي أني ما أعطيك، حينئذ لو أنه نظر أن الخير أن يعطيه يعطيه، كما أنه لو حلف أنه لا يعطيه يعطيه، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، هكذا قال العلماء من نذر نذرا رأى غيرها خيرا منه فإنه يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، في الإثبات أو الامتناع، في الفعل أو الامتناع، سواء حلف على أن يفعل أو لا يفعل. نعم.
الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني.
نعم. لو أنه نذر الله عز وجل في لبس ثوب أو ركوب دابة وحصل ما يجب الحنف فإنه بالإجماع هذا النذر المباح في المباحات، وقال لله علي أن لا أركب الدابة، لله علي أن ألبس الثوب، لله علي أن أفعل كذا وكذا، فهذا في المباحات وهو من النذر المباح. نعم.
وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله،
وهذا ما يندب فيه الحنف ويكره فيه الفعل، لأن النذر إذا كان لواجب فهو واجب يجب فيه الوفاء ويحرم فيه الحنث، ومنه ما هو مندوب يكره فيه الحنث، ومنه ما هو مكروه يندب فيه الحنث، هذا مما يكره ويندب فيه الحنث، فلو أنه نذر على شيء مكروه فإننا نقول له الأفضل أن تكفر، وقد تقدم تفصيل هذا في الأيمان. نعم.
الرابع نذر المعصية كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر.
اختلف العلماء في هذا النوع من النذر، وهو أن ينذر أن يفعل معصية أو يترك واجبا، هذا يسمى نذر المعصية بفعل المحرمات أو ترك الواجبات، فقال بعض العلماء لا ينعقد أصلا ولا كفارة فيه لأنه لغو، ومن أهل العلم من قال فيه كفارة، وهذا جاري على الأصول وهو أقوى، وهو الذي درج عليه المصنف رحمه الله، ولا يجوز له أن يعمل بذلك، فالمرأة لا يجوز لها أن تصوم يوم حيضها لأن هذا منهي عن شرعا، وكذلك يوم النحر كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن يومي العيد، فلا يجوز له أن يصوم هذين اليومين ويكفر. نعم.
الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه.
قال لله علي أن أصوم، لله علي أن أصلي، لله علي أن أعتمر، هذا نذر التبرر وهو طلب البر والطاعة، فهذا مندوب إلى طبعا الرغيبة فيه والأجر فيه والمثوبة فيه، ولذلك يستحب الوفاء به والقيام به وأن لا يحنث، ومن هنا هذا النوع من النذر مما يستحب فيه الوفاء ويكره فيه الحنث. قال لله علي أن أصوم الاثنين والخميس، نقول له قال ما رأيكم، نقول له يا أخي هذا النوع من النذر نذر بر وطاعة وخير، فلا تحرم نفسك الأجر وقد حملت نفسك على هذا الخير بحامل وبإلزام، فابق على هذا الإلزام لأنه أعظم لأجرك وأتقى لربك، هذا يعتبر فيه مندوبا وهو نذر، قيل أنه هو الذي ورد الثناء عليه فقول يوفون بالنذر وليس النذر المعلق على المكروهات. نعم.
فقوله كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به.
كذلك لو قال إن شفى الله مريضي، لكن هذا النذر في وجه من الكراهة في المكروهات في قوله إن شفى الله مريضي أو نجح ابني أو سلمت بضاعتي، قالوا لأنه قد يعتقد أنه لما يقول هذا أن سلامة البضاعة جاءت بهذا النذر، وهذا معنى قوله إن النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، بمعنى وإنما يستخرج به من البخيل، بمعنى أن النذر ليس هو الذي يعني يؤثر في قضاء الله وقدره، لا يأتي بخير. فبعض الناس يظن أنه ما دام تجارة الآن في خطر إذا أنذر كأنه يجامل ربه، هذا معنى لا يأتي بخير، معنى لا يعتقد أن الإنسان بنذره كأنه يحمل حاشا الله عز وجل على أن يسلم له بضاعة أو يشفي مريضة، فإن الله سبحانه وتعالى لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، والله الغني ونحن الفقراء. فهذا الاعتقاد في بعض ضعاف النفوس قد يحصل منه، هذا مع وجه كراهة النذر، أنه يظن أنه بهذا النذر حصل له المطلوب واندفع عنه المرهوب الذي لا يحبه ولا يريده، وهذا هو المعنى المذموم شرعا. نعم.
إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزيه قدر الثلث.
إذا نذر أن يتصدق بماله كله وجهان، قيل أنه يقبل منه كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه حينما خرج من ماله، وخرج بعض الصحابة من مالهم، ومن أهل العلم من قال من نذر أن يتصدق بماله كله فإنه يتصدق بالثلث ويجزيه ويسقط عنها الإلزام في الكل. وأخذ من هذا من قوله قال يا رسول الله إن من توبة الله علي أن أتصدق بمالي، قال أمسك عليك مالك، قالوا إن هذا يدل على أنه لا يتصدق بالمال كله. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم من سعد الثلث كما في حديث الوصايا، قال الثلث والثلث كثير، ففرقوا بين الكثير والقليل فقالوا يخرج بالثلث. وظاهر السنة يدل على قبول خروجه من المال كله، خاصة إذا كان قوي الإيمان قوي الاعتقاد فلا بأس بذلك ولا حرج، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عن ذلك. نعم.
وفيما عداها يلزمه المسمى،
وفيما عداها يلزمه ما سماه. نعم. وسمى الربع يعني أقل من الثلث، سمى الربع سمى الثمن، يلزمه أن يفي به. نعم.
ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع،
ومن نذر صوم شهر على حالتين، الحالة الأولى أن يسمي شهرا بعينه فيفوت بفوات أوله، فوات يوم لو أفطر في أوله حينئذ انتقض نذره ولزمة الكفارة. قال لله علي نصوم الربيع شهر ربيع الأول، فإذا هل هلال ربيع لزمه أن يصوم الشهر كاملا متتابعا سواء كان ناقصا أو كاملا، فهذا المعين يتقيد به. أما لو أنه أطلق، فإذا أطلق يخير طبعا بين أن يصوم أثناء الشهر وأن يصوم شهرا كاملا، فلو أنه حلف أن يصوم شهرا فابتدأ ببداية شهر ربيع وتبين أن ربيع ناقص أجزأه، لأن الشهر يكون ناقصا كما قال صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا. لكن إذا قال يريد أن أصوم أثناء الشهر، فأثناء الشهر لابد أن يعد 30 يوما، وللعلماء وجهان، منهم من قال أنه يصوم 30 يوما ولم يتفرق، وهذا قوي إلا إذا قصد التتابع. أقوى مما اختاره المصنف رحمه الله أنه يلزمه التتابع.
وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية،
قال لله علينا نصوم 10 أيام، لله علي نصوم 20 يوما، إن شاء صامها متفرقة وإن شاء صامها متتابعة. نعم.